بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم نتناول بابا مهما من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب ما جاء في السحر. وهذا الباب وما بعده له صلة عظيمة بمسألة التوحيد، إذ كان السحر قديما في الناس، ولما كان السحر منافيا لأصل التوحيد لما يتضمنه من ادعاء علم الغيب، ولما يتضمنه من الاستعانة بغير الله على وجه شركي من الاستعانة بالشياطين، ولكثرة شيوعه وفشوه وعظيم خطره في الناس، اعتنى به الشارع الحكيم مبينا حكمه وحد له حدا وبين آثاره الخطيرة. وذلك أن السحر معشر طلبة العلم أمر ابتلى الله تعالى به الناس قديما، فذكر الله تعالى في سورة البقرة وقال: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. لقد أنزل الله تعالى ملكين هما هاروت وماروت، وهما ملكان كسائر الملائكة الكرام، لا نقول فيهما إلا ما نقول بملائكة الله عز وجل، ولا نلتفت إلى الروايات الإسرائيلية التي ليس لها خطام ولا زمام. أنزلهما الله تعالى في حاضرة من حواضر العالم القديمة وهي بابل، فكان يعلمان الناس السحر لما فتنة وابتلاء، فتنة وابتلاء، حتى إنه إذا قصدهما قاصد ليتعلم عليهما السحر قال له بصريح العبارة كما أخبر الله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، مما يدل على أن استعمال السحر كفر، وأنه يؤدي إلى أضرار بليغة نفسية واجتماعية، فيقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه. فكان هذا من أسباب حصوله في بني آدم، فلأجل ذا عقد الشيخ هذا الباب، باب ما جاء في السحر، لبيان منافاته للتوحيد ولبيان أيضا الأحكام المتعلقة به. فلنستمع، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر، أي باب ما جاء من الوعيد الشديد في السحر. والسحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه، أي بمعنى أن له تأثيرا خفيا دقيقا. ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا، وذلك لأن البيان يؤثر في النفوس، فالكلام كما قيل مغناطيس القلوب. فالمقصود بالسحر إذن هو ما خفي ولطف سببه، ولهذا يطلق على الهواء هذا اللفظ، فيقال: فلان انتفخ سحره، يعني رئته بالهواء. وأما في الاصطلاح فهو عبارة عن عزائم ورقى وتدخينات وأدوية، عزائم ورقى وتدخينات وأدوية تؤثر في القلوب والأبدان، فتقتل تارة وتمرض تارة وتفرق بين المرء وزوجه. أعيد التعريف مرة أخرى، هو عزائم ورقى وأدوية وتدخينات تؤثر في القلوب وفي الأبدان أيضا، فتقتل تارة وتمرض أخرى وتفرق بين المرء وزوجه. ولم يزل السحر معروفا في بني آدم وآثاره مشهودة، فلهذا أتى عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، ومناسبته لكتاب التوحيد كما أسلفت لما في السحر من الشرك بالله عز وجل بالتقرب إلى الشياطين، بالتقرب إلى الشياطين، فذكر هذا الباب لأجل التحذير منه وبيان منافاته للتوحيد. استدل بقول الله تعالى: ولقد علموا، أي علمت يهود، ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق، إذ كان الكلام في الرد على يهود ودمهم، فكان من جملة مخازيهم اشتغالهم بالسحر، ويكفي أنهم سحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لبيد بن الأعصم اليهودي قد سحر نبينا صلى الله عليه وسلم حتى صار نبينا صلى الله عليه وسلم لا يدري أفعل كذا أم لم يفعل، لكن ذلك لم يؤثر على البلاغ، فإن الوحي معصوم بحمد الله، لكن كان نبينا صلى الله عليه وسلم يلحقه شك، هل فعل كذا، هل أتى أهله ونحو هذا، حتى أخبر عائشة رضي الله عنها أن الله قد أفتاه فيما استفتاه فيه، وأنه أتاه رجلان أو ملكان، فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، وسأل أحدهما صاحبه ما باله، فقال مطبوب، قال ما طبه، فذكر أنه سحر في جف طلعة ذكر، قال أين، قال في بئر ذروان، وذكر ذلك الموضع، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أطلعه الله تعالى على مادة السحر ومحله، فبعث بعض أصحابه إليه فاستخرجوه وأتلفوه، فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل له في قتل لبيد بن الأعصم اليهودي، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان ذاك حقا شخصيا، قال أخشى أن يثير ذلك في الناس فتنة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم معاقبته مراعاة لهذه المصلحة. فيهود من دهاقنة السحر قديما وحديثا، فلهذا ذمهم الله تعالى بقوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني لمن اشتراه أي من رضي به واستعمله وترك دين الله عز وجل، ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، وهذا وعيد شديد يقتضي تخليده في النار، إذا كان ما له في الآخرة من نصيب فمعنى ذلك أنه خسر الآخرة كما خسر الدنيا، ما له في الآخرة من خلاق. قال: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذه في صفة أهل الكتاب الذين تقدم ذكرهم، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وتقدم معنا أن كلمة الجبت تقع على الساحر والكاهن والصنم، والمقصود بها هاهنا الساحر كما جاء في التفسير، فقال عمر: الجبت السحر، الجبت السحر، وهذا من تفسير الشيء بأحد أنواعه. قال: والطاغوت الشيطان، قال: والطاغوت الشيطان، والمعنى الأعم للطاغوت أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال جابر، وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. هؤلاء طواغيت ولا ريب، ولم يرد جابر أن الطواغيت منحصرين في هذه الفئة، بل هذا نوع من أنواع الطواغيت، فهم كهان، والكهان جمع كاهن، وهو من يدعي معرفة الأمور المستقبلة، من يدعي معرفة الأمور المستقبلة أو الأخبار عن الأشياء المغيبة، هؤلاء هم الكهان. وكان العرب في جاهليتهم يحتفون بشخصين، بالكاهن وبالشاعر، فكل قبيلة تحرص على أن يكون فيها كاهن وأن يكون فيها شاعر، فلهذا قال جابر: كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، يعني قصوا في كل حي، يعني في كل قبيلة من قبائل العرب واحد منهم يرجعون إليه والعياذ بالله. إذن مناسبة ذكر هاتين الآيتين للباب ما فيهما من تحريم السحر، ما فيهما من تحريم السحر، وأنه من الجبت، وأنه من الجبت، ودلتا على تحريم السحر، بل إن الآية الأولى تدل على كفر الساحر، لأنه قال: ما له في الآخرة من خلاق، وهذا الوصف لا يقع إلا على كافر والعياذ بالله. وفيه أيضا وعيد بليغ على من استغنى عن كتاب الله عز وجل وشرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالسحر، إذ أن هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب آمنوا بالجبت والطاغوت وهجروا ما أنزل الله عليه من التوراة، فهذا فيه ذم بليغ لكل من نحى نحوهم ولو كان من هذه الأمة فاستشفى بغير القرآن وبغير ما جعله الله تعالى سببا للشفاء من الأدوية الحسية، فإنه يقع من بعض الجهال والسفهاء من يقصد السحرة بطلب الشفاء ويظن أنه لا يحل عنه هذا إلا سحر، فيستغني بالسحر عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما تضمناه من الرقى الشرعية والعوض الحسنة. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا، هذا فعل أمر، ومعنى اجتنبوا يعني اتركوا، كأنما يقول كونوا في جانب وهي في جانب، هكذا المجانبة تقتضي التخلي والبعد. اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات أي المهلكات، الموبقات أي المهلكات، وإنما سميت كذلك لأنها تهلك فاعلها في الدنيا والآخرة. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، وهذا أعظمها بلا ريب، فإن الشرك بالله كما قال في الحديث الآخر: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك أظلم الظلم وأقبح القبيح وعدل بالله بغيره، فلا ذنب أعظم منه، لم يعص الله عز وجل بذنب أعظم من الشرك. قال: والسحر، وهذا هو موضع الشاهد، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس من أعظم الموبقات، حتى توعد الله تعالى قاتل النفس بعظيم العقوبة، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت وأعد له عذابا عظيما. إذن هذا وعيد عظيم في حق في حق قاتل النفس. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في ساعة من دينه ما لم يصد من حرامه، فهذا يدل على عظم هذه الجريمة. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة يوما فقال: ما أعظم حرمتك عند الله، ولقتل امرئ مسلم أعظم عند الله من زوال الكعبة، قتل امرئ مسلم أعظم عند الله من زوال الكعبة. فهذا ما يتعلق بهذه الكبيرة الموبقة وهي قتل النفس. وقوله إلا بالحق، هذا استثناء لمن قتل بحق، وقد بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال: وأكل الربا، عياذا بالله، هذا أيضا من الموبقات، وقد توعد الله تعالى أكلة الربا بأبشع العقوبات. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وآيات أخرى في ذم ذلك. قال: وأكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والتولي يوم الزحف، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فإذا التقى الصفان لم يجز أن يفر المرء إلا أن يفر من باب الكر والفر إلى موقع آخر، متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، أما أن يوليهم دبره هكذا فهذا من الموبقات والعياذ بالله. قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذفهن بما؟ بالزنا. وعبر بالقذف لأن القذيفة شديدة، إذ أن رمي المحصنة الشريفة العفيفة في عرضها شيء عظيم، فلذلك غلظت عقوبته. والشاهد من هذا الحديث ما فيه من ذكر تحريم السحر وأنه من الكبائر الموبقة، ونستفيد من هذا تحريم هذه المذكورات ولا داعي لذكرها على سبيل التفصيل، فكل واحدة من هذه المذكورات حرام موصوفة بأنها موبقة. وفيه ما يتعلق بالباب وهو غلظ أمر السحر وعمله. ثم قال: وعن جندب مرفوعة. جندب هذا هو على الراجح جندب الخير الأزدي، جندب الخير الأزدي يكنى بأبي عبد الله، وهو قاتل الساحر في القصة المشهورة، وإن كان قد اختلف في صحبته، وذلك أنه رأى رجلا والناس حوله مجتمعون يدخل من فم الدابة ويخرج من دبرها، يفعل هذا والناس يتعجبون كما يفعل هؤلاء السحرة فيما يسمونه بألعاب السرك وغير ذلك، وجزء منها لا شك أنه من قبيل السحر. فإذا بهذا الساحر يظهر للناس كأنما يدخل من فم الدابة ويخرج من دبرها والعكس، فاشتمل على سيفه، فلما رآه فيما يبدو للناظر قد دخل في جوفها ضرب الدابة فشقها فلقها نصفين وقتل الساحر وأخذ وسجن، سجنه أمير تلك الجهة، لكن الحرسي أطلقه وقال والله لا يسألني الله عنك. فهذا قصته مذكورة في التراجم، وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال أبو عبيد إنه قتل بسفيه. فهذا الحديث يعني روي مرفوعا، حد الساحر ضربه بالسيف وضبطت ضربة بالسيف، رواه الترمذي، وهو يدل على حكم حد الساحر، هل الساحر كيف يتعامل مع الساحر، فتبين أن حده هو الضرب بالسيف، يعني أنه يقتل. لكن اختلف العلماء هل يقتل ردة أم يقتل حدا، فمنهم من قال يقتل ردة يعني كفرا، ومنهم من قال يقتل حدا. والواقع أن خلافهم في هذا راجع إلى يعني إلى عدم تحرير محل النزاع في نوع السحر، فالشافعي رحمه الله قال إنه يقتل حدا، وقال غيره يقتل ردة. وسبب هذا الخلاف يرجع إلى نوع السحر، فإن كان السحر الذي استعمله مجرد أدوية وأشياء من هذا القبيل تؤثر في البدن فهذا لا يقتل ردة وإنما يقتل حدا. وأما إذا كان وقع على سبيل الاستعانة بالشياطين كما هو الأعم الأغلب على هؤلاء السحرة فهذا يقتل ردة. قال رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف بناء على الخلاف في جندب رحمه الله. وفي صحيح البخاري، في صحيح البخاري رضي الله عنه، وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة رضي الله عنه، عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتل كل ساحر وساحرة. هذا أمر راشدي من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتل الساحر والساحرة، فيدل على أن حد الساحر القتل. قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، كانت عندها جارية فسحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب، عن جندب كما تقدم. فلهذا قال الإمام أحمد رحمه الله عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمناسبة هذه الآثار لهذا الباب أن فيها بيان حد الساحر ويدل على عظم جرمه، فنستفيد من هذه الآثار أن حد الساحر هو القتل، وأنه لا يستتاب، أن حد الساحر هو القتل وأنه لا يستتاب. وفيه ما يدل أن تعاطي السحر كان موجودا زمن الصحابة الكرام فمن بعدهم من باب أولى. ولا ريب أيها الإخوان أن سوق السحر قد راج في هذه الأزمنة الأخيرة، بل قد نبه شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه أن السحرة والاستعانة في الشياطين تقل في أهل الإسلام وتكثر في أهل الكتاب وتكثر أكثر عند أهل الأوثان، فكلما ابتعد الناس عن نور النبوة زاد فيهم دخول الشياطين. فيوجد في أهل الإسلام من قد يتعاطى السحر يعني في مجتمعات المسلمين، ولكنه عند أهل الكتاب أكثر، حتى إن بعض الدول الغربية تصنف الساحر على وظيفة مهنية، فكما يصنفون الوظائف يصنفون وظيفة ساحر هكذا. وعند الأمم الوثنية الأمر أعظم وأطم، فحيثما وجد نور النبوة انقشع ظلام الشياطين وإفسادهم، وإذا قل نشطوا وانتشروا. فلنستمع إلى مسائل الباب.
فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة.
نعم، وهي قول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه، دم لليهود على الرضا بالسحر واستعماله.
الثانية تفسير آية النساء.
نعم، وهي قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، فالجبت من أنواعه السحر.
الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما.
نعم، كما روي ذلك عن عمر رضي الله عنه، فالجبت السحر والطاغوت هو الشيطان.
الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس.
نعم، قد يكون من الجن بأن يكون شيطانا كما في الأثر عن عمر، وقد يكون من الآدميين كما في قول جابر الطواغيت كهان تنزل عليهم الشياطين في كل حي منهم واحد.
الخامسة معرفة 7 الموبقات المخصوصات بالنهي
كما عدها النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أن المحرمات منحصرة في هذه، لكن هذه أبلغ من غيرها في التحريم وفي الأثر. نعم.
السادسة أن الساحر يكفر.
أن الساحر يكفر لقوله ما له في الآخرة من خلاق.
السابعة أنه يقتل ولا يستتاب
لقوله حد الساحر ضربه بالسيف ولم يقل يستتاب. وكذا أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ولم يتح لهم الاستتابة. فإن قال قائل هل للساحر توبة؟ نقول نعم، فيما بينه وبين الله له توبة، فيما بينه وبين الله التوبة لا يغلق بابها إلا إذا بلغت الروح الحلقوم، لكن إذا بلغت حدود السلطان فلا لابد من إمضائها وإجرائها، لكن لو تاب فيما بينه وبين ربه فإن الله تعالى يقبل توبته. نعم.
الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف فيما بعده؟
نعم، وهذا قد نبهنا عليه، فإذا كان موجودا في الرعيل الأول وفي خير القرون فلا أن يكون في من بعدهم من باب أولى وأحرى. ثم قال المصنف
باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن علاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجد. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجد قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر. لما أورد المصنف رحمه الله في الباب المتقدم حقيقة السحر وحكمه وحد الساحر أراد أن يثني ببيان شيء من أنواعه لأنها تخفى على كثير من الناس، فعقد هذا الباب لبيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد هو الإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة حدثنا محمد بن جعفر، هذا محمد بن جعفر محدث مشهور ثقة رحمه الله له لقب خاص، ما اسمه؟ ما لقبه؟ غندر، هو غندر. قال حدثنا عوف بن حيان وهو عوف بن أبي جميل الذي يلقب عوف الأعرابي. قال حدثنا عوف بن عوف عن حيان عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه، أبوه صحابي وهو قبيصة بن المخارق الهلالي، عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. إذن هذه ثلاثة أنواع كلها من أنواع السحر. وقد كفانا عوف رحمه الله تعريف هذه المفردات الثلاث، فقال العيافة زجر الطير، والمراد بالعيافة كما قال زجر الطير أنهم كانوا في الجاهلية إذا هموا بأمر من الأمور زجروا الطير، يعني صحوا به، فإن أيمن تفاءلوا وإن أشمل تشاءموا، وإن رأوا غرابا أو بوما امتنعوا، وإن رأوا غير ذلك كانوا يسمونها السوانح والجوانح وغير ذلك. فهذه أمور كانت موجودة في الجاهلية ويستخدمون لها من يصنع لهم ذلك. فعد عوف أو فسر عوف قول النبي صلى الله عليه وسلم من العيافة من الجبت بهذا الذي كان عليه أهل الجاهلية من يعني الاستدلال بالطيور وبأصواتها وبأسمائها أيضا، وبحيث يفعلون أو يذرون. قال والطرق الخط يخط بالأرض، وذلك أنه كان هناك رمالون يخطون في الرمل خطوطا، فيزعمون أن ذلك يدلهم على الأمور المستقبلة، يدلهم على الأمور المستقبلة من علم الغيب. والوصف الثالث قال والطيرة، والمقصود بالطيرة التشاؤم بالطيور، هذا في أصلها. وسيعقد المصنف رحمه الله بابا مستقلا في الطيرة. إذن هذه الثلاثة مما يدخل في أنواع السحر، فلهذا ساقها المصنف رحمه الله تحت هذا الباب لبيان أن هذه الثلاثة من أنواع السحر. والواقع أن هذه الثلاثة وما شابهها وما قاربها مشمولة بأنواع السحر. فمثلا هؤلاء الذين يزعمون أنهم يقرؤون الفنجان أو يقرؤون الكف أو غير ذلك من الدعاوى الباطلة مما يروج على ضعاف العقول ورقاق الدين. يوجد في كثير من البلاد الخارجية من يجلس على الأرصفة أو يتخذ المصاطب ثم يأتي إليه الناس فيدعي أنه يقرأ كفه ومن خلال قراءة كفه يذكر له ما يقع له في مستقبل الأيام، أو أنه مثلا يستدل بأمور لا علاقة لها على ما يقع عليه، ومن ذلك أيضا ما يدعونه من معرفة الأبراج. كل هذا أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع السحر. قال بعد ذلك: والجبت قال الحسن رنة الشيطان. قد تقدم معنا أن الجبت هو السحر، والحسن فسره بنوع آخر من أنواعه وهي رنة الشيطان، والمراد بالرنة الصوت، الصوت، فيدخل في ذلك أصوات الملاهي، أصوات الملاهي، وأضافه إلى الشيطان لأنها هي صوته ومزاميره. ومعلوم أن الصوت أحيانا يؤثر تأثيرا بالغا في النفس، ولهذا يروى عن الفارابي أنه اخترع آلة القانون، آلة القانون، آلة موسيقية كالعود وغيرها، وأنه دخل على قوم فعزف فأبكاهم، ثم عزف فناموا فأضحكهم، ثم عزف فناموا وخرج. فهذا يدل على أن الأصوات تؤثر في النفوس وفي القلوب تأثيرا خفيا. ولأجل ذا معشر الإخوان والأخوات حرم الشارع الحكيم المعازف بأنواعها إلا الدفة في مناسبات معينة كالعرس والعيدين وعند قدوم سلطان منتصر. وكان أصحاب ابن مسعود يخرقون الدفوف بأيدي الصبيان في الكوفة. فالشارع الحكيم منع الملاهي لأن الملاهي تؤثر في القلوب تأثيرا بالغا وتصرفها عن المزاج الإيماني، وأعاذ الله المؤمنين عن هذه المعازف بالقرآن العظيم الذي يترنمون بتلاوته. فإن النفس الإنسانية لها تعلق بالصوت، وهذا في كينونتها وطبيعتها، فتتلذذ بالأصوات، كما أن الإنسان يتلذذ بالطعوم بالأطعمة والمشارب وبالنكاح وغير ذلك، أيضا من حاجات النفس التلذذ بالأصوات. فلم يغلق الشارع هذا الباب ويكبت هذه الرغبة، بل أعاض المؤمنين بالقرآن العظيم، حتى إن أهل الإيمان الصادق يجدون من الأنس والمتعة بالترنم بكتاب الله تلاوة أو الاستماع إليه والإنصات، يجدون لذة لا يجدها أهل المعازف عند استماعهم إلى القيان والمعازف. فالله تعالى لا يمنع الناس بابا إلا ويفتح لهم بابا مما يحتاجونه. فلهذا المعازف محرمة مطلقة إلا ما استثني وهو قليل. فيجب أن يكون هذا مستقرا في نفوس المؤمنين، وأن يتمسكوا بالدعوة إلى إنكار المعازف في بجميع صورها، وألا يعني يهونوا على الناس هذا الأمر، بل الواجب علينا أن نحث الناس على التنعم بقراءة القرآن العظيم والتلذذ بسماعه من أفواه القراء المجيدين، حتى يحصل بذلك صلاح القلب. وإذا تعلق القلب بالمعازف والألحان فإنه يطرد حب القرآن، والعكس بالعكس، إذا أحب الإنسان القرآن العظيم نبذ محبة الألحان، وهذا أمر يجده التائبون. فإن من من الله تعالى عليهم بالهداية من المطربين والمشتغلين بالأغاني يحكون أن الله أعاضهم بالقرآن عن هذا، وأنهم وجدوا ما كانوا يطلبونه في القرآن أعظم مما كانوا يجدونه فيما كان يؤلم قلوبهم من هذه المعازف. قوله بعد ذلك إسناده جيد، ثم قال: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند، المسند منه. مراده بذلك رحمه الله أن أصحاب السنن أبو داود والنسائي وكذلك معه ابن حبان أنهم اقتصروا على رواية الجزء المسند دون كلام عوف بن أبي جميلة، فكلام عوف بن أبي جميلة عند أحمد وليس عند هؤلاء الثلاثة. ثم قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم. اقتبس بمعنى تعلم، من اقتبس أي تعلم وأخذ، لأنه مأخوذ من القبس وهو الشعلة من النار، لعلي آتيكم منها بقبس، فالقبس هو الشعلة والجدوى من النار، فلهذا ناسب أن يضيفها إلى النجوم، لأن النجوم تكون في أصلها مادة ملتهبة، فعبر باقتبس في هذا المقام. والمراد من تعلم وأخذ، من اقتبس شعبة، والمقصود بالشعبة يعني المادة، المادة أو الخصلة أو القطعة أو الطائفة، كلها بمعنى متقارب. شعبة من النجوم، ما المقصود شعبة من النجوم؟ يعني أن يمد يده ويقتطع من النجم قطعة؟ لا، ليس هذا المقصود. من يعني أخذ وتعلم شيئا مما يسمى بعلم التنجيم، بعلم التنجيم. والمراد بعلم التنجيم ها هنا الممنوع منه، ذلك أن علم التنجيم، وسيعقد المصنف له بابا مستقلا، ينقسم إلى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير وعلم التسيير. فالمحرم منه هو علم التأثير، بأن يعتقد الإنسان بأن حركة الأفلاك العلوية تؤثر في الحوادث الأرضية، فيزعم أنه إذا طلع نجم كذا فسيقع كذا وكذا على وجه الأرض، وإذا اقترن نجم كذا بنجم كذا فأنه يحصل كذا وكذا، في أمور لا علاقة لها. هذا يسمى علم التأثير. فمن اعتقد أن هذه النجوم تؤثر فقد أشرك في الربوبية، لأنه أضاف التدبير إلى غير الله عز وجل. وأما علم التسيير فأن يحسب مطالعها ومغاربها، كما يسمونه، يعني أن القمر ينزل مثلا في 28 منزلة في الشهر، وأنه كلما غاب نجم فله رقيب من المشرق، وأنه إذا يقترن بخروج هذا النجم الفلاني زراعة كذا، أو نزول المطر، مجرد اقتران لا تأثير وتسبب، ولكن اقتران فلكي. فهذا علم التأثير، علم التسيير. هذا منعه بعض السلف كما سيأتينا، ولكن الصحيح جوازه كما روي عن أحمد وأسحاق. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هاهنا التنجيم المحرم الذي بمعنى التأثير. فمن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، يعني بقدر ما يزداد من الاقتباس يزداد من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وهو أن في التنجيم نوع من أنواع السحر، أن في التنجيم نوع من أنواع السحر، وهو علم التأثير، ما يسمى بعلم التأثير. ودلنا هذا الحديث على تحريم التنجيم، الذي يقصد به الاستدلال بحركة الأفلاك العلوية على الحوادث الأرضية. ونستفيد منه أيضا أن التنجيم نوع من أنواع السحر كما قصد المصنف من إراده في هذا الباب. ونستفيد أيضا أن الإثم يزداد كمية كما يزداد كيفية، زاد ما زاد. الإثم يزداد كمية كما يزداد كيفية. ومن التنجيم المحرم معشر طلبة العلم ما يدعيه أصحاب الأفلاك، الذين يضعون في بعض المجلات أو بعض المواقع المطالع، فيقولون مثلا من ولد في برج الحمل فإنه يقع له كذا وكذا، ومن ولد في برج مثلا التيس، فيها تيس ولا الجدي، من ولد في برج الجدي فإنه يقع له كذا وكذا وهكذا. كل هذا رجم بالغيب، كل هذا ضرب من السحر ونوع من أنواعه. ثم قال المصنف: وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. من عقد عقدة، يعني ليس المقصود أي عقدة، لا، من عقد عقدة ثم نفث فيها، يعني على طريقة السحرة الذين ذكر الله تعالى حالهم في سورة الفلق: ومن شر النفاثات في العقد. وذلك أن يعقد عقدة ثم يتمتم بكلمات يستعين فيها بالجن وينفث بريقه ثم يعقد هذه العقدة، هذا عمل هؤلاء السحرة. والنفث دون التفل، يعني هناك نفخ ونفث وتفل، فالنفخ هواء، والنفث بريق خفيف، والتفل يكون بريق أكثر. طيب، قال: فقد سحر. ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. لماذا قال ومن سحر فقد أشرك؟ لأنه لا يحصل له السحر إلا بالاستعانة بالشياطين على وجه شركي، فالسحر لا يحصل لصاحبه إلا بأن يستعين بالشيطان ويتقرب إليه، إما بالذبح أو بإحراق البخور أو بالسجود له، كما هو معلوم من حال السحرة قبحهم الله. ثم قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه. إي والله، هذه جملة محكمة، يعني من تعلق قلبه بشيء واعتمد عليه وكله الله إليه. ولهذا من تعلق بالله فنعم المولى ونعم الوكيل، وكله الله إليه. ومن تعلق بهذه الأشياء وكله الله إلى مضيعة. فإذا هذا الحديث مناسب للباب، لأن فيه ذكر نوع من أنواع، أو فيه ذكر نوع من أنواع السحر، وهو النفث في العقد الذي يسمى العزائم، يسمى العزائم. في بعض البلدان وللأسف يقوم بهذا الأمر من ينسبونهم إلى الدين، يعملون لهم العزائم والعقد والدين منهم براء، فإن هذا ليس من شأن أهل الدين بل هو من شأن السحرة والمشعوذين. فنستفيد من هذا الحديث بيان نوع من الأنواع كما أراد المصنف رحمه الله، وفيه أن السحر شرك بلفظ صريح، ومن سحر فقد أشرك. لما؟ لأن فيه استعانة بالشياطين، وفيه أيضا ما دلت عليه هذه الجملة المحكمة، من تعلق شيئا وكل إليه، فمن اعتمد على غير ربه وكله الله إلى مضيعة. ثم قال المصنف عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم، ألا ماذا؟ أداة ماذا؟ تنبيه. وهل أداة ماذا؟ تحضير. ألا أداة تنبيه. ألا أنبئكم يعني أخبركم، ألا هل أنبئكم، ملعظه هكذا، ملعظه بفتح العين وسكون الضاد، مصدر عضها، يعضه عضها، والمقصود بالعضه الكذب والسحر. هي النميمة القالة بين الناس. ما النميمة؟ النميمة هي السعاية بالإفساد بين الناس بنقل كلام بعضهم إلى بعض. القالة بين الناس يعني كثرة القول ونقله على وجه الإفساد، أجارنا الله وإياكم، وهي من كبائر الإثم، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا من السحر، لأن من معاني العضه السحر. إذن مناسبة هذا الحديث، والحديث رواه مسلم، للباب ظاهرة، إذ أن النميمة نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر. وهذا يدلنا على أن مدلول السحر أوسع مما نظن، فقد ذكر المصنف في هذا الباب أنواع متعددة منه، وكله يجمعه أنه مما خفي ولطف سببه. فهذا الذي خفي ولطف سببه أحيانا يكون بعزائم ورقى وتدخينات، وأحيانا يكون بكلام، وأحيانا يكون بالاستدلال بالنجوم وغير ذلك من الدعاوى الباطلة. فنستفيد منه أن النميمة نوع من أنواع السحر، ونستفيد منه تحريمها وأنها من كبائر الإثم، ونستفيد فائدة تعليمية، وهي التعليم عن طريق السؤال والجواب، التعليم عن طريق السؤال والجواب. ثم قال المصنف: ولهما، أي للبخاري ومسلم رحمهما الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان، البيان يعني البلاغة والفصاحة، إن من البيان لسحرا، يعني أنه يعمل عمل السحر فيجعل الحق باطلا والباطل حقا. وهذا يقع لضعاف النفوس، وكما قال ذلك، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالدية، فاعترض رجل فقال: كيف يودى من لا أكل ولا استهل؟ إلى أن قال: فمثل ذلك يطل. ذكر جملا مسجوعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان، من إخوان الكهان. فبعض الكلام المزخرف يقلب الحق باطلا والباطل حقا. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. لكن هل هذا يدل أيها الإخوان على ذم البيان؟ لا، يدل على ذم البيان الذي يتوصل به إلى الباطل. أما البيان الذي يتوصل به إلى الحق فحي هلا. كم من إنسان آتاه الله سبحانه وتعالى فصاحة وبيانا استمال القلوب وجذبها إلى الحق. فلهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتخذ خطيبا ويتخذ شاعرا. من خطيبه؟ من خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثابت بن قيس بن الشماس. ومن شاعره؟ حسان بن ثابت وكعب بن مالك. فالمهم أن البيان إذا كان لبيان الحق فحي هلا وأنعم وأكرم. وينبغي لطلبة العلم أن يكون عندهم ذائقة لغوية وشعرية، بحيث يضمخ طالب العلم كلامه وحديثه إلى الناس بالكلمات والمحسنات البديعية والألفاظ الجميلة والأمثال الصحيحة، فإن هذا من دواعي القبول بإذن الله تعالى. فمناسبة الحديث للباب ظاهرة، أن فيه بيان نوع من أنواع السحر وهو البيان، فنستفيد منه أن البيان نوع من أنواع السحر، أن البيان فيه نوع من أنواع السحر لما فيه من التمويه والتدليس، نقصد البيان المذموم. وفيه أيضا التحذير من مزالق اللسان، فقد يعجب الإنسان ببيانه فيقلب الحق باطلا والباطل حقا. لنستمع إلى المسائل.
فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجد.
نعم، وهذا بين كما في الحديث الأول.
الثانية: تفسير العيافة والطرق
كما فسرها أيضا عوف.
الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر.
نعم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد.
الرابعة العقد مع النفس من ذلك.
نعم من عقد عقده فقد أشرك فقد سحر ومن سحر فقد أشرك.
نعم. الخامسة أن النميمة من ذلك.
نعم وهي العطر.
السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة.
إن من البيان لسحر. انتهى. إذن كم عد الشيخ رحمه الله من نوع في هذا الباب؟ ستة أنواع كلها تعد من أنواع.